بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكان أحيانا يطيلها حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور، وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. هذا أيها الإخوة بيان ما يقرأ في صلاة الظهر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد فاتحة الكتاب يقرأ سورتين، ويطول في الركعة الأولى في صلاة الظهر ما لا يطول في الركعة الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يطول الركعة الأولى حتى إنه يذهب الذاهب إلى البقيع، والبقيع معروف أنه خارج المسجد، مكان المقبرة الآن، وهذا يعني يأخذ وقتا. قال فيقضي حاجته، والصلاة قد أقيمت، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعة الأولى مما يطولها. قال الراوي وكانوا يظنون يعني الصحابة أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وهذا يدل على أنه لا مانع من هذا باتباع السنة، يعني ليس في كل شيء وإنما بما ورد. وكان يقرأ في الركعتين مرة بمقدار سورة السجدة وثلاثين آية تقريبا، لأن السجدة ثلاث أوجه ثلاثين آية بما فيها الفاتحة. وأحيانا يقرأ بسورة والسماء والطارق أو والسماء ذات البروج ونحوها. ومما يعني عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ ويحرك لسانه وشفتيه حتى إنه تضطرب لحيته. فالإنسان الصامت الذي لا يتكلم تجد أن لحيته لا تتحرك، لكن إذا تكلم وقرأ تجد أن اللحية تتحرك قليلا شيئا يسيرا. وهذا يدل على أن القراءة في الصلاة السرية يكون معها حركة يسيرة، يعني ليس فيها تكلف أو وسواس أو تنطع، وإنما حركة يسيرة يعرف بها أنه يقرأ. قال رحمه الله قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر 15 آية، وربما اقتصر فيها على الفاتحة. يعني أن هذا من السنة، وهذا يعني بعض الناس لم يعني يبلغه هذه السنة، وهي أنه صلاة الظهر 4 ركعات. فمن المعلوم أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، لكن في الركعة الثالثة والرابعة وردت السنة أيضا أنه يقرأ، لكن على النصف مما يقرأ في الركعة الثانية، فيكون هذا من السنة. وأحيانا لا يقرأ إلا الفاتحة. قال رحمه الله وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى، ولا تاك حديث الغاشية. وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من السور، وأحيانا يقرأ والليل إذا يغشى ونحوها. هذا كله في صلاة الظهر. إذن يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات الخمس، وكذلك الصلوات النافلة، فقراءة الفاتحة ركن. وأما السورة فإنها مستحبة، وعرفنا ماذا يقرأ. قال: وكان يسمعهم الآية أحيانا، يعني الإمام وليس المأموم. الإمام يعني لو رفع صوته يسيرا بآية أو آيتين ونحو ذلك، فهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة بهذه السور: سبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية. وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق، يعني قصار أوساط المفصل. قال رحمه الله تعالى: صلاة العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ بالسور التي ذكرناها في صلاة الظهر. هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ في صلاة العصر، يعني مثل ما تقدم في صلاة الظهر، مثل ما تقدم في صلاة الظهر، فيقرأ سورتين ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. وكان يقرأ أيضا أحيانا 15 آية في كل ركعة على قدر النصف مما يقرأ في الظهر. الظهر 30 آية، العصر 15 آية، إذا تكون الركعة الثانية أقل من 15 آية، 10 آيات ونحوها. وأيضا يقرأ فيهما فاتحة الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ بنفس السور التي ذكرت في صلاة الظهر. نعم. قال: صلاة المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار مفصل، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله، وقرأ في سفر بوتين والزيتون في الركعة الثانية. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، فكان تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتارة بوالطور، وتارة بوالمرسلات، قرأ بها في آخر صلاة صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين الأعراف في الركعتين. هذه سنته صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، يقرأ بقصار المفصل، وإذا سلم من صلاة المغرب وانصرفوا يبصر الرجل من الصحابة مواقع النبل، يعني أن النور باقي، نور النهار ونور الشمس التي غابت بقي آثاره، حتى إنه لم تظلم العين وتظلم، يعني يشتد سواد الليل. وهذا يدل على أنه يعني لا يتأخر في إقامة صلاة المغرب، وأيضا لا يطيل، فإنه يقرأ فيها بقصار المفصل. فمرة قرأ بسورة والتين والزيتون، وأحيانا قرأ بطوال المفصل مثل سورة الطور، وذكر هنا سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هذه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وردت في موضعين. وهذه الآية أيضا وردت في سورة النساء، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، ولكن المراد هنا والله أعلم ما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من طوال المفصل. وأيضا قرأ صلى الله عليه وسلم مرة بالطور، كما في الصحيح أن جبير بن مطعم لما جاء في وسارة بدر من المشركين يريد أن يفديهم، قال سمعته يقرأ بالطور، فسمعته يقرأ حتى قال قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جبير فكاد قلبي أن ينخلع. وقرأ صلى الله عليه وسلم بالمرسلات، وكان آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المرسلات في المغرب. ومرة قرأ الأعراف، والأعراف سورة طويلة جدا، يعني قرابة يعني تستغرق يمكن 25 دقيقة أو نحوها أو أكثر. فهذه صلاة سورة الأعراف قرأها لكن قسمها بين الركعتين. وهذا إنما والله تعالى أعلم أن علم أن أصحابه يعني لا يصيبهم ضرر، إما أن الصحابة كانوا معه في غزوة فصلى بهم، أو أنه قد علم أحوالهم، وإلا فإنه قد بيّن لمعاذ أنه لا ينبغي أن يفتن الناس. فنجمع بين الأحاديث بأن هذا في حال علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خلف أن من خلفه كلهم لا يصيبهم ضرر، والله تعالى أعلم. فهذه من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أنه غزا وسافر مع أصحابه، ففي تبوك بقي 20 ليلة تقريبا أو 19 ليلة، وفي نحوها من السفرات والغزوات. فربما والله أعلم أن هذا يعني من هذا الباب، أنه أدرك عليه الصلاة والسلام أن من خلفه ليس عندهم ما يمنع من أشغال أو من أهل أو من مصالح، وبالتالي فأئمة المساجد المرتبين في المساجد ينظرون في أحوال الجماعة. والغالب أن الناس يعني عندهم أشغالهم، عندهم أولادهم، عندهم وظائفهم، فينبغي أن يراعى هذا ولا يفتن الناس ويكرههم في الصلاة. وإنما إذا علم أنهم مستقرون وليس عندهم شيء ولا يتضايقون لعمل أو لمرض، فلا بأس أن يصلي بهم. قال رحمه الله: القراءة في سنة المغرب. وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا أيها الإخوة في صلاة السنة وليس في صلاة الفريضة، هذا في صلاة السنة راتبة المغرب البعدية. هذه السنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وإذا تأملنا وجدنا أن أول النهار يعني يصلي سنة الفجر راتبة الفجر ويقرأ فيها بعد الفاتحة بهاتين السورتين، وفي خاتمة النهار وفي أول الليل أيضا يقرأ بهذه في راتب سنة المغرب البعدية. فعلمنا أن هاتين السورتين عظيمتان وشأنهما عظيم. ولهذا يعني جابر بن عبد الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج والعمرة، قال: ثم أتى المقام فصلى ركعتين قرأ فيما بسورة بفاتحة الكتاب وسورتي التوحيد، فسماهما سورتي التوحيد لما فيها من معاني التوحيد. فقل يا أيها الكافرون التوحيد العملي، قل والله أحد التوحيد العلمي. قال رحمه الله: صلاة العشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ بي والشمس وضحاها وأشباهها من السور، وتارة بإذا السماء انشقت، وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بوالتين والزيتون في الركعة الأولى، وعنونها عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق وبالليل إذا والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. إذا هذه صلاة العشاء، ونص الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يقرأ فيها من السور، فيقيد الإمام ويتقيد من يصلي بالناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشباهها، يعني أن هذا المقدار هو الذي يشرع في الصلاة. وبعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى أحكام صلاة الليل وما يقرأ في صلاة الليل، ونقف عند هذا المقدار. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خيرا، جعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. اسمحهم ببعض الأسئلة حفظكم الله.
طيب تفضل.
بارك الله فيكم، أحسن الله لكم. هذا سائل يقول: هل إطالة الركعة الأولى خاصة بصلاة الظهر أم بالصلوات كلها وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هو الأصل أن الركعة الأولى أطول من الثانية في الصلوات التي كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا المأثور عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول: هل صحيح أنه يجوز جمع نيتين في عبادة واحدة، أي نيتين في صلاة نفل واحدة بارك الله فيكم، أم أنها من الأمور المحدثات بارك الله؟
نعم، إذا صلى بالناس، عفوا، إذا صلى نافلة ومثلا أراد أن يصلي في المسجد راتبة الفجر فإنه يدخل وينوي راتبة الفجر وتحية المسجد مرة واحدة، لكن الصلوات التي لا يشرع تداخل النيات فيها ما كان لكل صلاة حكم خاص مثل صلاة الفريضة فإنه لا يجمعها مع صلاة نافلة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.